أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من المقرر أن يشارك رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري غدا بعد نجاته من محاولة اغتيال استهدفته خلال تجمع انتخابي بالأمس في ولاية بنسلفانيا. ومن المتوقع أن يقبل ترامب رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له، ومن المقرر أيضا الإعلان عن المرشح الرسمي لمنصب نائب الرئيس. يأتي ذلك بعد تعافي ترامب من محاولة اغتيال أصيب فيها برصاصة في أذنه. ويصف سوراب شارما أحد أنصار دونالد ترامب والذي كان حاضرا في التجمع تلك اللحظات المرعبة التي سجلتها شاشات التلفاز لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق.
When those first few bullet noises happened, there were people all around me, including myself, that thought that this was a firework or a BB gun, that it wasn't an actual shooting event. But as they kept coming, everyone kind of really quickly hit the floor, including the president. And it was a little bit of a dazed situation at that point. As we kind of peeked our heads back up, the first thing I saw was him, reach out his fist to the audience. He was saying, fight, fight. And that definitely caused a ripple through the crowd. Everyone noticed that. It really kind of energized everyone.
ووقعت محاولة اغتيال ترامب قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر تشرين الثاني. وينظر الكثيرون الآن إلى كيفية تأثير هذه الحادثة على فرص دونالد ترامب الانتخابية ضد الرئيس جو بايدن. وإذا نظرنا إلى الماضي لاستقراء بعض دروسه، ففي عام 1981 تم إطلاق النار على الرئيس دونالد ريغان وأصيب بجروح خطيرة في آخر محاولة اغتيال لرئيس أمريكي في منصبه. ويقول ديل ويلبر من وكالة أسوسييتد بريس إن الحادث قد خلق موجة من التعاطف مع ريغان.
What the assassination attempt did for Reagan too was that it built a bond with the American people. And I think it'll be really interesting to see what this does for the American public's relationship with Trump.
وفي الانتخابات التالية عام 1984 فاز الرئيس ريغان بأغلبية ساحقة تاريخية، حيث فاز في 49 ولاية من أصل 50. ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الأسترالية ويزلي ويدماير أن دونالد ترامب يستطيع أن يستفيد بطريقة مماثلة في نوفمبر المقبل.
Reagan was not doing terribly well, and there was this groundswell of sympathy for him, and so people kind of rallied around him. Trump's been very disciplined this campaign. I think there's going to be a lot of sympathy for him.
أما البروفيسور فتحي منصوري مؤسس ومدير مركز المواطنة والعولمة بجامعة ديكن بمدينة ملبورن فيقول إن محاولة اغتيال ترامب هي دلالة على مستوى الخطاب السياسي في أمريكا والذي تطغى عليه صبغة الكراهية وإقصاء الآخر.
أكيد أن ما جدد في أمريكا فيما يخص محاولة الاعتداء بالعنف واغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب وربما تعبير على وضع الخطاب السياسي بصفة عامة، وربما أيضا نوعية الحوارات السياسية وكيف تدار هذه الأيام، سواء كان ذلك بين الزعماء السياسيين أو حتى بين أتباع ومناصري هؤلاء الزعماء السياسيين. ورأينا هذا طبعا حدة الخطاب، ربما الصبغة الكراهية التي تطغو على مثل هذا الخطاب. طبعا إذا حللنا الخطاب السياسي الدائر حاليا في على مستوى يتوجه نحو الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأمريكية، سنلاحظ أن حتى الرئيس السابق دونالد ترامب هو نفسه في خطاباته نلاحظ هناك حدة، هناك دعوة إلى التمرد، هناك دعوة حتى إلى العنف أحيانا. ربما من الطريف أننا لاحظنا الرئيس السابق دونالد ترامب يلفظ كلمة فايت يحارب وحارب إلى متابعيه حتى وهو يتعرض إلى هذه محاولة الاغتيال. هذا يعبر على انسداد أفق الحوار، يعبر على أن الفرقاء السياسيين في المجتمعات الديمقراطية أصبحت غير قادرة على أن تدير حوارات سياسية، خاصة في خدم عمليات سياسية مثل الانتخابات الرئاسية، بطريقة متحضرة، بطريقة لائقة، بطريقة تضمن الاحترام وتضمن تبادل الآراء في كنف القوانين المعمول بها محليا وأيضا في كنف القيم الأخلاقية المرموقة والتي هم طبعا من المفروض أن يكونوا الأولين الداعين إليها، خاصة احترام اختلاف الآراء واحترام العملية الانتخابية واحترام ما سيسفر عنه الصندوق الانتخابي من نتائج سواء كانت لمصلحة هذه أو ذاك.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه بعد هذه الحادثة دعا الأمريكيين إلى الهدوء وإعادة الهدوء والعقلانية للخطاب السياسي. هل هذه الدعوة متأخرة الآن والحوار السياسي سيظل بأمريكا حامل وطيس رغم محاولة الاغتيال هذه؟
يجب أن ربما نفرق بين الخطاب السياسي الآن، يعني خاصة بعيد هذه العملية، والذي قد يتسم الآن حتى من الرئيس جو بايدن نفسه، قد يتسم بنوع من الاتزان ونوع من المحاولة على الحفاظ على هذه الروح الديمقراطية في أمريكا. ولكن يعني المشكل هو أن إذا عدنا إلى المسار السياسي ربما بصفة عامة، نلاحظ أن يعني منطقة الإقصاء، منطقة التكذيب، منطقة التخوين، منطقة يعني الاستعلاء السياسي والإيديولوجي موجود يعني، وهذا المنطق طبعا يؤثر في مناصري هذا الشق وذاك. لهذا السبب احنا نقول دائما ان نشر المعلومات الكاذبة، نشر التخوين يعني المبالغ فيه، نشر المعلومات التي ليست لها اي اساس من الصحة من هذا الطرف او ذاك، من شأنها ان تقلل من نوعية الخطاب ومن نوعية الجدل السياسي، وطبعا تظل الرأي العام بطريقة أن الاختيار السياسي يعني ليس مبني على أسس معلوماتية صحيحة، وقد تفرض إلى نتائج في الانتخابات ربما لن يكون البعض يتوقعها. ونحن رأينا في الانتخابات السابقة، في انتخابات 2020، أن مثلا الرئيس ترامب آنذاك في ذلك الوقت بعد أن يعني وقع الإعلان عن النتائج وفوز جو بايدن في تلك الانتخابات، هو أيضا حرر متابعيه على يعني ربما الانتفاضة في 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 واشنطن ورفض نتائج الانتخابات. يعني ما أود أن أقوله هو أن مثل هذه الأمور ليست وليدة اللحظة، هي وليدة مسار منذ سنوات ربما منذ عقود، وتراكم مثل هذه الخطابات التي تقفل الآخر، التي تقلل من قيمة الآخر، التي تخون الآخر، والتي تدعو إلى يعني أن الحقيقة هي حقيقة نحن نتبناها، نحن نمثلها، نحن نرمز إليها، وما سوانا فهو عدم.
أخيرا بروفيسور منصوري، هل نحن في أستراليا بمأمن من هذا النوع من الخطاب السياسي القائم على الإقصاء والتخوين والاستعلاء السياسي كما ذكرت؟ الفترة الأخيرة ربما في ظل استمرار الحرب في غزة كان هناك الكثير من الشد والجذب في الساحة السياسية الأسترالية، واليوم صباحا وزير الخزانة دعا وحذر من normalization of extremism في السياسة بأستراليا، فهل نحن بمنأى من مثل هذا النوع من الخطاب؟
لا يمكن أن نشبه المجتمع الأسترالي بالمجتمع الأمريكي في حدة مثل هذه يعني التصرفات. ونحن نعلم أن مثلا مسألة امتلاك الأسلحة في أمريكا مسألة شائعة جدا، هناك أرقام تدل على أن عدد الأسلحة في أمريكا يفوق عدد المواطنين الأمريكيين بنسبة كبيرة، ونحمد الله على هذا، ليس لدينا مثل هذه المشاكل. ولكن حدة الخطاب السياسي بدأت تتعالى في أستراليا، وبدأنا ربما خاصة عندما تكون هناك أزمات سياسية حتى على المستوى الدولي، أصبحنا نلاحظ أن هذه الأزمات السياسية على المستوى الدولي وهذه الحروب التي تقع خارج أستراليا أصبحت ربما تدلي بظلالها على الواقع السياسي في أستراليا، وأصبحنا نشاهد خطاب حاد، خطاب إقصائي، أصبحنا نرى حتى بعض أعمال العنف من هنا وهناك. وطبعا يجب التفريق بين التظاهر السلمي وإبداء الآراء سلميا وربما حتى مناصرة القضايا العادلة سلميا، وهذا مطلوب وهذا شيء محبط، لا يمكن أن نرفض هذا كمجتمع متمدن، كمجتمع سياسي ديمقراطي منفتح، ولكن في نفس الوقت يجب أن نكون جد حذرين أن لا يصبح هذا لا تصبح هذه الحرية ولا يصبح هذه العمليات السياسية التي تعبر عن بعض الآراء ربما تصبح مرفوقة بأعمال لا 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 يمكن أن تحمد عقباها، خاصة عمل العنف والتخريب. نحن نعمل أن نتصل إلى مثل ما وصلت إليه الأمور في أمريكا، ولكن يجب أن نكون حذرين مع طبعا المحافظة على حرية إبداء الرأي وعلى حرية كل الأطراف أن يعبروا عن ما يروه فيما يخص خاصة المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان والمساواة والعدل.
كان هذا البروفيسور فتحي منصوري، مؤسس ومدير مركز المواطنة والعولمة بجامعة ديكن بمدينة ملبن. كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لإس بي إس عربي 24 وسام دوفر لإس بي إس نيوز.
استمعوا إلى آخر إصدارات إس بي إس عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.